حول الكعبة ويرمون الأحجار. فقلت تعالوا بنا نناقش القضية من أصلها في الأديان السماوية. أولا، المسلمون لا يشركون بالله شيئا، وحينما يذهبون لحج أو يقبلون حجرا أو يرمون حجرا فإنما التعظيم، اسمع مني، لأمر الله عز وجل ليس للأحجار. الأعمدة دي اتهدت كذا مرة وبنيناها، ليس التعظيم للأحجار. المسجد الحرام حدثت فيه توسعات وتغيير بلاط وهدمت الكعبة وبنيت مرات، فليس التعظيم للأماكن ولا للأحجار، إنما التعظيم لأمر الله. فنحن أمة سمعنا وأطعنا. مسألة التوحيد وعدم الشرك في الإسلام لها أساس نبدأ به، لعله من المناسب أن نبدأ به. صفة الوحدانية لله سبحانه وتعالى معناها عدم التعدد في الذات أو في الصفات أو في الأفعال. هذه الوحدانية بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وفي قمة ما أمر الله به سورة الإخلاص، قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل هو الله أحد. ما معنى الله أحد؟ الواحد يقسم ويجزأ، لكن الأحد لا يقسم ولا يجزأ. لذلك ما ينفعش حد يقول ده زي الصباع الواحد وفي ثلاث عقل، لا، الأحد لا يجزأ وما يبقاش ثلاثة. فالله سبحانه وتعالى في هذه الصورة سميت صورة الإخلاص لأنها تمثل التوحيد الخالص لله عز وجل. قل هو الله أحد، الله الصمد، أي يصمد، يتوجه إليه في قضاء الحوائج لأنه هو الذي يملك ذلك ويقدر عليه. لم يلد ولم يولد، لأن الولادة من صفات البشر، وهو إله سبحانه وتعالى أن يكون له ولد، سبحانه وتعالى أن يولد، هذه من صفات البشر وليست من صفات الإله. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أي ندا أو شبيها أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الله سبحانه وتعالى يدلل على ذلك أيضا ويخاطب العقول، وهذا خطاب لبني الإنسانية، مسلم وغير مسلم، أخي في الإنسانية، إلى كل صاحب عقل. اسمع هذا الكلام، ليس كلامي يا أخي في الإنسانية، أنا مستعد أن أتنازل عن كل كلامي، لكن إن كان الكلام لله الخالق فينبغي أن نسمع وأن نتعقل. يقول ربنا، والحق ما قال ربنا، ما قال الله عز وجل: لو كان فيهما، أي في السماوات والأرض، آلهة إلا الله لفسدته. يا أخي ده بمنطق العقول بنقول المركب اللي ليها ريصين بتغرق، يختلفوا، يعني لا نقبل هذا في إدارة أمور دنيانا. فالله يخاطب العقول ويقول ربنا جل جلاله: قل لو كان معه آلهة كما يقولون، أي كما يدعون كما يزعمون، إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: ما اتخذ الله من ولد، سبحانه جل جلاله، وما كان معه من إله، إذن، أي هذه نتيجة، لو كان في آلهة مع الله لذهب كل إله بما خلق، ولا على بعضهم على بعض، كل واحد يظهر قدراته، يظهر قدراته حتى يكسر ويكسر تابعون له. فهكذا يخاطب القرآن أصحاب العقول السليمة أن تتدبر وأن تتأمل. والله سبحانه وتعالى يقول: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إذن هذه عقيدة المسلمين، أن الله واحد أحد، لا يجزأ ولا يقسم، لم يلد ولم يولد وليس له شريك في ملكه، وليس له شريك في فعله، وليس له شريك في صفاته سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى منزه عن الشبيه وعن المثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لكن القرآن أيضا إلى الإخوة النصارى هذا خطاب من الله لهم، أرجو كل الرجاء أن يتدبروا هذا الكلام. نحن لا نعتدي على أحد، نحن لا نذم أحدا، نحن نبلغ كلمة الله لكم فتعقلوا. يقول ربنا سبحانه وتعالى، وانظر إلى هذا الأدب القرآني، هذه السماحة القرآنية، يقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. الغلو هو التشدد ومجاوزة الحق، والغلو هو التفريط أيضا. طيب كيف كان الغلو من أهل الكتاب من النصارى ومن اليهود؟ كان غلو اليهود أنهم تجاوزوا الحد في سيدنا عيسى عليه السلام، حتى رموا أمه الصديقة الطاهرة الشريفة مريم، رموها بالزنا. معاذ الله، هكذا صنع اليهود في غلوهم. وتجاوز النصارى الحد حين رفعوا سيدنا عيسى إلى مرتبة الإله أو إلى مرتبة الابن. في شبهتين هنا، جماعة رفعوه إلى مرتبة الإله وهو ما تتصدى له هذه الحلقة، وأخرى رفعته أنه ابن الله، وهذا يحتاج إلى لقاء آخر وحلقة أخرى. أرجو أن تركز معي مع حديث القرآن، فليس بعد بيان الله بيان، وهو يخاطب العقول. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. العقائد ينبغي أن تقوم على الحقائق، لا تقوم على الأهواء ولا على الزيف. ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. هو رسول كإخوانه الأنبياء، كإخوانه الرسل. ثم يقول ربنا جل جلاله: وكلمته، كلمته أي آياته سبحانه وتعالى، ألقاها إلى مريم بشرى ورحمة منه. فالكلمة هنا بمعنى الآية التي كانت بشرى ورحمة من الله إلى مريم، وروح منه فآمنوا بالله ورسله. هم يقولوا لك وروح منه يبقى من ربنا، هو يبقى هو حتى من ربنا. ده أبسط من يفهم في اللغة، أبسط من يفهم في اللغة، وروح منه. لما أقول أنا من الشتاء إلى الصيف، من الشتاء إلى الصيف يعني من الابتداء الغاية في الزمن هنا، يعني من أول الشتاء لغاية ما يجي الصيف، ليست معناها التبعيض كما يدعون، إنما هنا من إلى ابتداء الغاية. أقول من مصر إلى الشام، يبقى دي تبعيض أبدا، ده إنما ابتداء الغاية بتحدد من البداية إلى كذا. أو أقول صدرت الأوامر من فلان، يعني جاءت منه، ما هياش حتى منه، لكن لتحديد النسبة والمصدر، تحديد النسبة والمصدر. وهذه أبسط الأمور، يمكن أن يفتح أي معجم نحوي أو لهذه الأدوات وحروف الجر فيجد هذه المعاني، ليست صعبة. فلما التبرير ولما لي النصوص وعنقها حتى نصل إلى أمور يعني فيها إجحاف ومجاوزة للحق؟ نستمر. القرآن يدعوهم فآمنوا بالله ورسله. انظر إلى العظمة هنا أخي في الإنسانية، انظر إلى العظمة. فآمنوا بالله، الله واحد، فقال الله في الرسل، ما قالش أمنوا بمحمد ولا أمنوا بعيسى فقط ولا بموسى فقط، ولكن انظر إلى القرآن فآمنوا بالله ورسله. الأنبياء إخوة، موسى وعيسى محمد، نوح، إبراهيم، كلهم إخوة. والإسلام بيّن أنه لا يتم إيمان المؤمن حتى يؤمن بهؤلاء جميعا. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. القرآن الكريم والإسلام هو الذي أعطى للأنبياء العصمة، وغيرهم أساء إلى الأنبياء، حتى أساء إلى أنبيائه واتهموه بأمور لا تليق بالرجل الصالح بين الناس. لكن يحمد للإسلام أنه أثبت العصمة للأنبياء وأثنى عليهم وبرأهم من كل هذه السوءات التي وقع فيها أتباعهم. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد. سبحانه، تنزيه وتقديس، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. يعني الله من صفات الألوهية أنه يستغني عن الولد، لا يحتاج إلى الولد. ثم يقول ربنا مبينا هذه الحقيقة، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، لن يتعالى ولن يتكبر ولن يمتنع المسيح أن يكون عبدا لله. ده شرف لكل الرسل أنهم عباد الله، عباد الله، هم رسله وهم عباد لله سبحانه وتعالى. كل الرسل شرف لهم، لأن المهمة التي جاءوا من أجلها تعبيد الناس لله، أن يقول الناس لا إله إلا الله، أن يدل الناس على الطريق الموصلة إلى الإيمان الصادق بالله تعالى. رسالة لكل الأنبياء، لكل الرسل. ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. يعني الكل محاسب ومجازى وسيحشر في يوم القيامة. أيها الأحباب، الله سبحانه وتعالى يبين أنه أكرم سيدنا عيسى عليه السلام لأنه رسول، أكرمه بالمعجزات كما أكرم إخوته الأنبياء بالمعجزات، كما أكرم سيدنا موسى عليه السلام بشأن العصا التي تحولت وانقلبت إلى حية، كما أكرم سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بالمعجزات الحسية والمعجزات المعنوية، كما أكرم سيدنا إبراهيم بالمعجزات، كما أكرم سيدنا نوح بالمعجزات. فهذه سنة جارية مع كل الأنبياء، يعني لم تحدث المعجزات فقط لسيدنا عيسى أبدا، إنما هو كإخوته من الرسل كانت لهم المعجزات. يقول ربنا سبحانه ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية. الآية هنا معناها معجزة من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا. اسمع اللي جاية، بإذن الله، يعني ليست من عندية نفسه، وإنما هي بأمر الله، بقدرة الله، بإذن الله. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى، ويؤكد ربنا بقوله بإذن الله، أي بأمر الله، ليست من عنديات نفسه. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. هكذا يبين لنا القرآن هذه الحقائق، وهي حقائق تخاطب العقول، تخاطب عقول الناس جميعا حتى يعودوا إلى الحق. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن في سورة المائدة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، إله، لا مش إله. وقال المسيح، انظر هنا، يعني المسيح ينفي ألوهيته كما يبين القرآن الكريم. المسيح ينكر زعمهم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم يقول ربنا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. ثم يقول ربنا مخاطبا العقول ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، رسول كإخوته الرسل الذين أرسلهم الله، وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. ماذا يعني هذا الكلام؟ كان يأكلان الطعام أي يجري عليهما ما يجري على البشر، يجوع فيحتاج إلى الطعام فيأكل، وبعد أن يأكل يحتاج إلى دورة المياه كي يتخلص من هذه الفضلات وهذه الصفات، أن يجوع ويصيبه العطش ويأكل ويشرب ويدخل دورة المياه ويصاب بالمرض ويخاف ويتألم. هذه ليست صفات الإله، هذه صفات البشر. القرآن يلفت انتباه الناس، انتباه العقلاء إلى هذه الحقائق. ليست هذه صفات إله، إنما هي صفات بشر. كان يأكلان الطعام، انظر تأمل تدبر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. هذه دعوة إلى التأمل وإلى التدبر، ساقها القرآن الكريم ونحن نسوقها إلى إخواننا من باب أمانة التبليغ لكلمات الله سبحانه وتعالى، دون تشكيك ودون إساءة ودون تعالٍ. أنت لم تسمع عن مسلم أبدا أساء إلى نبي أو أساء إلى أمه الصديقة مريم أو أساء إلى أحد من هؤلاء، بل حبهم عندنا حبهم دين، والتودد إليهم إنما هو سمة من التسامح الفريد في هذا التاريخ المجيد لأمة الإسلام ونبي الإسلام والقرآن وأمة القرآن. نحب الخير لهم، لكن أخي في الإنسانية وأخي المسلم، أود أن نناقش المسألة بعمق أقصر. هذه إنما هي الرؤية التي جاء بها الإسلام، التي جاءت من الله سبحانه وتعالى، لكن ما هي البواعث عندهم يا جناب المشكك جناب القمص؟ ما هي البواعث التي دعت إلى تأليه المسيح؟ لقد ذهبنا للمشاركة في الكلام إلى أهل التخصص، إلى كلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف، إلى هذا العالم الفاضل الرباني الأستاذ الدكتور بكر زكي كي يشاركنا في بواعث تأليه المسيح، حيث أنه تخصص فيها وكتب فيها وانقطع من عمره قدرا لا بأس به في البحث العلمي المتأني في هذه الحقائق. فتعالوا نرى أول باعث من بواعث تأليه المسيح، تعالوا نرى خرقه للعادة.
أجوبة الإيمان. إحياء الموتى في الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد ليس قاصرا على المسيح عليه السلام، وإنما أحيا كثيرون الموتى قبل بعثة المسيح عليه السلام، بل قبل ميلاد المسيح عليه السلام. ففي العهد القديم، وهو أول مصدر للتشريع عند النصارى، والمراد بكلمة العهد القديم أي الكلام الذي أوحي به إلى أنبياء بني إسرائيل بدءا بموسى إلى ما قبل عيسى عليه السلام. هذا هو الذي يطلق عليه كلمة العهد القديم، وهو يشمل من حيث عدد الأسفار كما أكبر من أسفار التوراة الخمسة الأولى التي وردت في صدارته. نجد أن نبي الله إلياس وأن إلياشع وهو من أنبياء بني إسرائيل وأن حزقيان، هؤلاء جميعا قد أحيوا الموتى وقد نصت نصوص العهد القديم صراحة على هذا. فإلياس صلى وتمدد على قبر ميت من الموتى فإذا به تدب فيه الحياة ويخرج من قبره مرة ثانية ويتحرك ويمشي. وكذلك إلياس أو إلياشع بلغتهم أيضا فعل مثل ذلك عندما شكت إليه امرأة أنها قد فقدت واحدة، فلما صلى وتضرع إلى الله استجاب الله تضرعه وأحيا له هذا الميت. كذلك حزقيال، هذا النبي المزعوم أو المدعى نبوته عندهم قد أحيا أيضا 40,000 ميت ماتوا جميعا من صيحة ثم أحيا. إذن فإحياء الموتى قبل المسيح عليه السلام بنص الكتاب المقدس قد ثبت، وإحياء الموتى قد تم مرة واحدة أو مرتين حسب الروايات المختلفة فيها عندهم بالنسبة للمسيح عليه السلام. فإذا ما تركنا زمن المسيح عليه السلام وتابعنا أتباعه وجدنا أن بطرس وهو من كبار حواري المسيح عليه السلام كان يزور قرية من القرى ووجد فيها مناحة، فسأل أهل هذه المناحة لماذا تنوحون، فقالوا له لأن غزالة ماتت اسم فتاة قد ماتت. فصلى بطرس وهو من حواري المسيح ثم نادى عليها قائلا لها يا طابيثا قومي، ومعنى يا طابيثا بلغتهم ترجمتها أي امرأة أو يا فتاة قومي، فقامت بعد أن أصابها الموت ودبت فيها الحياة. ومن يتابع سير الأحبار أو من يتابع سير الرهبان وما ينسب إليهم من خوارق العادات كماري مينا العجيب وآخرين، من يقف على سيرهم وتواريخهم يجد أنهم قد نسبوا إليهم كثيرا من إحياء الموتى عبر أزمنة مختلفة. إذن ظاهرة إحياء الموتى إن جاز تسميتها بالظاهرة أو جاز وصفها بالظاهرة ليست قاصرة على المسيح عليه السلام. فإذا قلنا إن من أحيا ميتا أو من أحيا ميتا يدعى بأنه الله، فقد وجبت الألوهية لإلياس ووجبت لإلياش ووجبت لحزقيال ووجبت لبطرس ووجبت لسائر حواري المسيح الذين أحيوا الموتى بعد ملاقاة المسيح للرب. وإن قلنا إنها خصوصية خاصة بالمسيح فنقول لهم ما وجه تخصيص المسيح عليه السلام بالألوهية دون سواه؟ هذا وبالله التوفيق.
أجوبة الإيمان.
وأما فيما يتعلق بقضية إبراء الأكمه والأبرص فإن المسيح عليه السلام مسبوق أيضا بخوارق عادات جرت على يد أنبياء بني إسرائيل تفوق في مبناها ومعناها ما جرى على يد المسيح عليه السلام. ففي العهد القديم أن موسى عليه السلام كان يلقي عصاه وأنها صارت حية تسعى، وتحويل العصا إلى ثعبان أو إلى حية وإدراج الروح أو نفخ الروح في هذه العصا وتحرك هذه العصا بعد أن صارت حية تسعى هو لون أيضا من خرق العادة. موسى عليه السلام حين شكى إلى ربه ما أصاب بني إسرائيل من لدغ العقارب والثعابين في أرض سيناء أمره ربه كما يدعون أو كما يزعمون أن يأتي بعصاه وأن يرسم أو يلف حولها عصاة أخرى أو قضيبا آخر على هيئة ثعبان وأن ينصبه في الصحراء، فكل من نظر إليه بعد أن يلدغ من ثعبان أو عقرب فإنه كان يبرأ. فهذا لون أيضا من ألوان خرق العادة جرى على يد موسى عليه السلام. كذلك وقع من أنبياء بني إسرائيل كثير من خوارق العادات، وأكثرها متقارب مثل إبراء الأكمة والأبرص بمثل ما نسب إلى المسيح عليه السلام. فهل حرص أتباعه على أن ينسبوا إليه ما قرأوه مضافا إلى السابقين في إطار المباهاة، أم أنها التوافقات بين ما جرى على يد السابقين وما جرى على يد المسيح عليه السلام، ومع هذا كل منهم كان يصرح بأن ما يقع منه إنما هو من قبل الله جل في علاه؟ هذا وبالله التوفيق.
أجوبة الإيمان.
إذن كما رأينا مسألة خرق العادة يعني المعجزة من إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص إنما أجراها الله عز وجل على يد آخرين، وكل نبي أيده الله بالمعجزات، ولا يمكن أن يتحول كل صاحب معجزة إلى إله. لكن السؤال، ما موقف المسيح نفسه من قضية خرق العادة وتأليهه بسبب المعجزات التي حدثت له؟ نعود إلى أستاذنا الدكتور بكر زكي ليجيبنا عن هذا السؤال.
أجوبة الإيمان.
والمسيح عليه السلام نفسه قد صرح لأتباعه ورد على معارضيه بأن خرقه للعادة لم يكن أمرا خاصا به ولا قاصرا عليه، بل لفت نظرهم إلى أن قوة الإيمان تمكن المؤمن الحقيقي من فعل الأعاجيب. ومما هو منسوب إليه أنه كان يقول لحواريه: الحق أقول لكم، لو كان لكم مثقال حبة من خردل وكنتم تقولون لهذا الجبل انطلق وانطرح في البحر فإنه كان ينطلق. والمسيح عليه السلام عندما سئل عن أسباب خرقه للعادة فقال: ليس ذلك إلي بل من قبل العلي، أي أنه نسب خوارق العادات إلى المنة التي امتن الله بها سبحانه وتعالى عليه. بل إن المسيح عليه السلام قد حس أتباعه على أن يقوموا بخرق العادات وهم يبشرون برسالته، فدعاهم إلى الإيمان الكامل وحسن الظن وقوة الثقة واليقين في الله سبحانه وتعالى، ثم قال لهم: إلى طريق أمم لا تمضوا، إلى مدينة السامريين لا تدخلوا، بل اذهبوا بالحري أي بالأولى أو بالجدير إلى خراف بيت بني إسرائيل الضالة، وفيما أنتم ذاهبون أي وأنتم في طريقكم لنشر هذه الدعوة أكرزوا أي بشروا قائلين: قد اقترب ملكوت السماوات. والمراد بملكوت السماوات بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وإن أبى القوم هذا التفسير إلا أن الصادقين والمحققين والمخلصين الذين هداهم الله إلى الدين الإسلامي مثل عبد الأحد داود في كتابه الإنجيل والصليب وكتابه محمد إن ذا بايبل عليه الصلاة والسلام، أو محمد في الكتاب المقدس، وإبراهيم خليل أحمد، وآخر قد كتبوا أن المراد بكلمة ملكوت السماوات هي بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
أجوبة الإيمان.
بعد بيان موقف المسيح عليه السلام وإنكاره أن المعجزات تكون سبب ألوهية، نأتي إلى شبهة أساسية تكون من بواعث تأليه المسيح عند القوم، وهي ولادته من غير أب.
أجوبة الإيمان.
هذه القضية ننظر إليها من جوانب شتى. الجانب الأول أن قدرة الله سبحانه وتعالى مطلقة، وأن إرادته نافذة، ولو خرج الناس أجمع وبلا استثناء من أبوي لفتح الباب لقول القائل إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يفاوت في الخلق، فأوجد آدم عليه السلام من غير أب ولا أم، وأوجد حواء رضي الله عنها وأرضاها من ضلع من أضلاع آدم، كما ذهب إلى ذلك كثير من الشراح ومن مفسري القرآن الكريم، وأوجد المسيح عليه السلام من أم بلا أب لتكتمل القسمة الرباعية كما قال ذلك ابن كثير في تفسير. إذن وجود المسيح عليه السلام من غير أب، وإن كان أمرا خارقا للعادة، إلا أنه مسبوق في ذلك بخوارق العادات من نفس الشاكلة. النقطة الثانية، لو أن كل مولود بصورة خارقة للعادة يستحق الوصف بالألوهية، أو أن يطلق عليه أنه إله، لكان الأولى بذلك أن يوصف آدم عليه السلام بهذا الوصف أو بهذه الصفة، ولم يقل أحد بألوهية آدم، مع أن المتفق عليه بين اليهود والنصارى والمسلمين أن آدم عليه السلام قد خلق من طينة جبلها الله سبحانه وتعالى من الأرض ثم سواها على هيئة بشر، فهناك تقارب فيما يتعلق بهذا الأمر. كذلك الحق سبحانه وتعالى حين شاء أن يوجد المسيح على هذه الشاكلة فإن له في ذلك حكمة، إلا أن أتباع المسيح يقولون إن فرقا بين وجود آدم وبين وجود المسيح، هذا الفرق كما يزعمون أن آدم مخلوق غير مولود، وأن المسيح عليه السلام مولود غير مخلوق. أكرر ثانية، عندما نقول لهم إن آدم عليه السلام يفوق المسيح عليه السلام في كونه مخلوقا بغير أب ولا أم، ومع ذلك لم يقل أحد بألوهيته، يقولون إن آدم لا يستحق الألوهية. لماذا؟ يقولون لأنه مخلوق ولم يولد، وأما المسيح عليه السلام كما يزعمون فإنه مولود ولكنه لم يخلق. هذا الذي ذهبوا إليه يبطله النقل ويبطله العقل، لأن النصوص الواردة عندهم أن مريم رضي الله عنها وأرضاها كانت مخطوبة لرجل يسمى بيوسف النجار، وأن ملاك الرب قد ظهر له، وأنه أخبرها بأنه سينفخ فيها من الروح القدس. هذه النفخة يستوي فيها سائر خلق الله بلا استثناء، فلا خصوصية للمسيح عليه السلام في نفخ الروح التي يحيا بها، وإنما جاءت خصوصيته من فقدان العنصر المنوي أو من فقدان السائل المنوي الذي يأتي من قبل الرجل. وأما البويضة فإنها تقوم بكل امرأة بلا استثناء وفق المعايير العلمية التي تناولها أهل الاختصاص بالبيان. فنفخ جبريل عليه السلام في مريم روح المسيح عليه السلام كما تنفخ سائر الأرواح في سائر الخلق، أي الأرواح الإنسانية، حين يشاء الله سبحانه وتعالى لها أن تخرج إلى حيز الوجود.
أجوبة
بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم.
يا جناب القمص، أنا أعرض عليك أسئلة نتجت من دعوتك لنا أن نفكر وأن نتعقل. فكرنا فكانت هذه الأسئلة بشأن ألوهية المسيح. هل حياة المسيح تختلف عن حياة البشر حتى زعمتم أنه إله؟ تعال معي نسمع الإجابة من أستاذنا الدكتور بكر زكي، الأستاذ بكلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف.
أجوبة الإيمان.
ونظرة واقعية إلى المسيح عليه السلام تؤكد أنه لم يخرج في أي مرحلة من مراحل حياته عن كونه إنسانا شأنه شأن سائر البشر بلا استثناء. فالأناجيل الأربعة مجمعة على أن الحمل بالمسيح عليه السلام قد تم بعد أن نفخ جبريل عليه السلام في مريم نفخة ترتب عليها الحمل بالمسيح عليه السلام، ولم ترد إشارة إلى أن فترة الحمل كانت أقل من غيرها من صور الحمل الأخرى، لا من قريب ولا من بعيد. كما تحدثت الأناجيل عن ولادة المسيح عليه السلام في مزود، أي في مكان تنام فيه الأغنام في ليلة من الليالي، وأنه بعد الولادة قد أمر يوسف عليه السلام أن يأخذ الصبي، ولم يرد النص بقوله خذ الإله أو خذ ابن الإله، وإنما النص الوارد قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر ثم ذكرت العلة من كون الهروب إنما هو فرار حتى لا يقوم هيرودس بقتل هذا الصبي بعد أن ظهرت بشارات في السماء تدل على أن المولود له شأن ما. ثم كانت العودة مرة ثانية بهذا الصبي حين بلغ من العمر 8 سنوات على وجه التقريب، وقد نصت نصوص الأناجيل على أن المسيح عليه السلام كان يلعب مع التلاميذ، وأنه كان يذهب إلى بيت التعليم، وأنه كان يناقش المعلمين والكهنة يسألهم ويسألونه، كما أنه عمد أو أراد أن يتعمد كما كان سائر اليهود بلا استثناء يتعمدون. وعندما ذهب إلى يحيى عليه السلام وطلب منه أن يعمده اعتذر إليه يحيى عليه السلام، ولكن المسيح أصر على ذلك، فلو كان إلها فما حاجته إلى أن يعمد على يد فرد ممن خلقهم كما يزعمون أو كما يدعون. فإذا ما سرنا مع تاريخ المسيح عليه السلام وجدناه يأكل كما يأكل سائر الناس ويشرب كما يشرب سائر الناس، بل إنه وهو ينكر على اليهود إنكارهم عليه أمر النبوة والرسالة قد نسب إليه ما لا نقبله نحن المسلمين، ولكن نذكره من باب ما قيل بحقه وهو بريء عنه، حين نص قائلا عندما جاء ابن الإنسان أنكروا عليه قائلين هذا هو أكيل وشريب خمر، يراد أنه كان يأكل وكان يشرب شيئا من الخمر كما ورد النص صريحا بذلك. كما أن المسيح عليه السلام كان يصرح كثيرا بقوله إن للثعالب أجحار وإن للطيور أوكار، وابن الإنسان ليس له مكان يضع فيه رأسه، وهو يصرح بذلك أنه كان يحيى فقيرا لا يملك من حطام الدنيا شيء، فلو كان إلها فما حاجته إلى أن يتملك شيئا ما من حطام الدنيا، ونحن نعلم أن الكون كله ملك لله جل في علاه.
أجوبة الإيمان.
هكذا ظهر لنا أن حياة المسيح لا تختلف عن حياة البشر، يجوع ويأكل ويشرب ويدخل دورة المياه ويلعب ويتعرض لأزمات واعتداءات من الغير إلى آخره. السؤال التالي لجناب القمص المشكك في سماء التشكيك هو: هل حاز المسيح صفات الألوهية حتى يكون إلها؟ هذا ما يجيبنا عنه الأستاذ الدكتور بكر زكي.
أجوبة الإيمان. القدرة.
العجز كان سمة لازمة للمسيح منذ خرج من بطن أمه حتى لاقى ربه على أي حال كانت الملاقاة. فلو كانت لديه قدرة لحال بين خصومه وبين أمه، ولما خرج معها مهاجرا أو هاربا إلى مصر ليتقي أذى اليهود في ذلك الوقت. وكثيرا ما كان يطلب من المسيح عليه السلام أن يفعل أشياء معينة، فكان يعتذر عن القدرة على فعله، ولو قامت به صفة القدرة لأظهرها في أخص الخصائص وفي وقت التحدي الخاص، وهو أن المسيح كما ورد في الأناجيل الأربعة حين أخذ ليصلب لم يكن راضيا عن صلبه، وإنما حمل كرها إلى الصليب، وحين علق على الصليب كان يستغيث بأعلى صوته قائلا إيلي إيلي لما شبقتني، ومعناها إلهي إلهي لماذا أسلمتني؟ فلو قامت به القدرة كما يدعون أو قامت به القدرة كما هي متعلقة بالله سبحانه وتعالى لما استطاع هؤلاء الخلق أجمع ومن وراءهم أن يحملوه على هذه الميتة التي عبر عنها في العهد القديم بأنها شر ميتة في تاريخ التشريع اليهودي.
الإرادة.
وكان يخبر تلاميذه بأنه لم يأتي بمشيئة من عنده، وإنما جاء بمشيئة الذي أرسله، أي أنه لم تكن له إرادة مستقلة عن إرادة الله سبحانه وتعالى، بل إنه كان يدور في حركاته وسكناته وفق الإرادة الإلهية.
العلم.
فإن المسيح عليه السلام كان يصرح في كثير من المواطن بأنه يجهل الكثير. عندما سئل عن الساعة صرح بأن هذا الوقت لا يعلمه أحد، لا يعلمه أحد إلا الأب. الابن أي بالمعنى الرعاية أو العناية أو التعهد لا يعلم من ذلك الأمر شيء. وكثيرا ما كان يعتذر عن الإجابة عن أسئلة توجه إليه لأنه لا يعرف الإجابة عن هذه الأسئلة.
الحياة.
كما أن صفة الحياة كصفة قائمة بذات الله جل في علاه قد دل الواقع العملي على أن المسيح عليه السلام بشر وليس إله، لأن إجماع اليهود وإجماع النصارى على أن المسيح قد مات وأن روحه قد فارقت الجسد وأنه قد قبر لثلاثة أيام وأن روحه قد عادت إليه مرة ثانية. إذن فنزول الموت به وتحقق هذا الموت كما يدعي أتباعه من ناحية ويدعي خصومه من ناحية ثانية أن الموت قد نزل به فيه دلالة قطعية على بشرية المسيح عليه السلام.
أجوبة الإيمان.
إذن يا جناب القمص، المسيح عليه السلام افتقد إلى صفات الألوهية كما بيّن أستاذنا الدكتور من كتبكم. والآن حين نفكر في مسألة الصلب ولماذا الصلب؟ هل الإله يموت كما يموت الإنسان؟ عندما مات الإله من كان المسؤول عن إدارة شؤون العالم؟ المسيح عليه السلام إذا سلمنا بأنه صلب وقتل ودفن، من الذي أحياه؟ حينما مات الإله في زعمكم أهناك إله آخر قد قام بإحيائه؟ الصلب في حد ذاته الذي صلبه كان أقوى من الإله؟ تعال نناقش هذه المسألة مع أستاذنا الدكتور بكر زكي الأستاذ بكلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف.
أجوبة الإيمان.
لو سلمنا جدلا بأن المسيح عليه السلام قد صلب، نحن بحاجة إلى أن نطرح هذه التساؤلات. التساؤل الأول، هل الإله يموت كما يموت سائر البشر؟ التساؤل الثاني، عندما مات الإله من كان المتولي لأمر الكون كله من حيث الإيجاد والإعدام وتقسيم الأرزاق ورعاية الخلائق واستقامة أمر السماء والأرض؟ وهل استمرت حركة الشمس واستمرت حركة القمر أم توقف الكون عن الحركة في هذه الفترة التي مات فيها الإله لمدة ثلاثة أيام؟ حيث إن النصوص تشير إلى أن المسيح عليه السلام قد صلب في التاسعة من يوم الجمعة وأنه قبر بليل ليلة السبت وظل في قبره طيلة يوم السبت، وأن الروح قد دبت فيه يوم الأحد. فمن كان الذي يتولى أمر الوجود كله في هذه الفترة من الزمن؟ التساؤل التالي: المسيح عليه السلام إذا سلمنا جدلا بأنه الله والعقل يحيل ذلك، فإن العقل يطرح هذا التساؤل: من الذي أحيا الإله بعد مماته؟ هل قام هو بإحياء نفسه أم أحياه غيره؟ إذا قلنا إنه أحيا نفسه فيلزم كون الميت حيا وكون الحي ميتا، ويلزم كون الفاعل هو الفعل وكون الفعل هو الفاعل. بمنطق بسيط: كيف يكون ميتا ثم يجعل الحياة تعود إليه مرة ثانية إلى ذاته هو؟ إن الصلب في ذاته يدل دلالة قطعية على أن المصلوب بشر إن سلمنا بوقوع الصلب، ولا يدل بأي حال من الأحوال على الألوهية، كما أن الصلب في ذاته إنما هو أمر مشين ما كان لأحد أن يتيه به فخرا، ولو وقع حقا لكان ستره من فروض العين، لأن الإنسان إنما يباهي أو يتباهى بصفات الكمال، ولا يتأتى لإنسان أن يباهي أو يتباهى بالعجز، وبخاصة أن المسيح عليه السلام إن صح ما نسب إليه لم يكن راضيا عن هذا الأمر لا من قريب ولا من بعيد، وكان بوسع إلهه أو بوسع أبيه كما يدعون أن يعفو عن آدم عليه السلام وألا يحمل تبعة فعل آدم لسائر بنيه، مع أننا لم نسمع أن الأنبياء السابقين على المسيح عليه السلام قد أشاروا إلى قضية الخطيئة أو تعلقها بأحد من ذويهم، بل إن صفات الكمال قد قامت ببعضهم، ودعوى أن المسيح إنما قدم نفسه فداء عن الخطية الجبدية إنما هي دعوة عارية عن الصحة جملة وتفصيلا، فكيف تقوم هذه الخطية بإبراهيم وإسحاق ويعقوب وسائر أنبياء بني إسرائيل الذين لاقوا ربهم قبل أن يخرج المسيح عليه السلام إلى حيز الوجود؟ هذا وبالله التوفيق.
أجوبة الإيمان.
أخي في الإنسانية هكذا ظهر لنا بكل هدوء وبكل عقل وبكل حكمة وبكل بصيرة أن حياة المسيح لا تختلف عن حياة البشر، فكيف يكون إلها؟ وظهر لنا أيضا افتقاد المسيح لصفات الألوهية من القدرة والإرادة والعلم والحياة، فكيف يكون إلها؟ وأن مسألة الصلب إنما هي مسألة يقف العقل أمامها في حيرة لا يجد شيئا مقنعا. هل الإله يموت كما يموت الإنسان؟ وعندما مات من تولى أمر العالم؟ وإذا سلمنا بأنه كان، من الذي أحياه بعد موته؟ هل هنالك إله آخر؟ ثم كيف يتباهى الناس بالصلب؟ وهذا شيء ينبغي أن يخجل الناس منه. مع أول مداخلة نستقبلها، السلام عليكم. الأخ أحمد من القاهرة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
إن شاء الله تكون بخير يا رب.
أهلا مرحبا.
جزاكم الله كل خير على هذا البرنامج الرائع اللي بشكر فعلا قناة الرحمة أنها فعلا زاعته، وأتمنى فعلا يكون كثير من مثل هذه البرامج التي لا تهاجم أحد، ده أول حاجة.
نعم.
بس هدفها توضيح الحقيقة فقط.
نعم.
على عموم شيخنا، أنا عندي مداخلة من جزئين. أنا عاوز أوضح للأصدقاء المسيحيين ماذا قال التلاميذ عن السيد المسيح.
نعم.
هل عبدوه فعلا؟
نعم.
ولا لا؟
تفضل.
فلو رجعنا لقول بطرس في أعمال الرسل 2:22 نشوف بطرس بيقول إيه.
نعم.
بيقول أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال، يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بيده كما أنتم أيضا تعلمون. بطرس من كبار تلاميذ المسيح ماذا قال عنه؟ قال إنه رجل تبرهن من قبل الله. تمام؟ أيضا من تلاميذ المسيح في لوقا الإصحاح 24 عدد رقم 19 بيقولوا إيه؟ فقال لهما وما هي؟ فقال المختص بيسوع الناصري الذي كان إنسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول، الذي كان إنسان نبيا مقتدرا في الفعل والقول أمام الله وجميع الشعوب. التلاميذ بيعترفوا ويقروا أنه كان إنسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول أمام الله. إذن فكان هناك إله يعبده المسيح. ثانيا شيخنا الحبيب، لو كنا شفنا الناس اللي المسيح عمل لهم المعجزات، لمن يقول أن نحن نعبد المسيح لأنه عمل معجزات، لم تكن ما فيش حد عملها قبل كده. نشوف الناس نفسها اللي اتعملها المعجزه، يعني لو جينا بصينا المعجزه شفاء الاعمى وتفتيح عين الاعمى في يوحنا 9:17، الرجل الاعمى اللي المسيح عمل المعجزه ده قال له انت اله؟ او ماذا قال له هذا الاعمى؟ لو بصينا في يوحنا 9:17 هنقول الاعمى ماذا تقول انت عنه من حيث انه فتح عينيك؟ فقال انه نبي، لم يقل انه إله أبدا، قال إنه نبي. وأيضا المرأة في يوحنا
يا أستاذ أحمد
قالت له المرأة.
يكفي هذا القدر. يعني فكرتك أصبحت واضحة وأشكرك على المداخلة، يعني المداخلة مع ما سبق من الحلقة تؤكد بشرية المسيح عليه السلام وأنه رسول أنه نبي، وتنفي ألوهية المسيح عليه السلام. مع مداخلة جديدة الأستاذ محمود، مرحبا.
مرحب بك يا شيخنا، السلام عليكم.
تفضل اخي الكريم.
ربنا يبارك فيك يا شيخنا، مش قادر اوصف لحضرتك مدى السعاده اللي احنا فيها بمثل هذه البرامج. ربنا يبارك فيك يا شيخنا.
تفضل.
اكلمك داخله بالنسبه، اتمنى ان تتاح لي الفرصه، لان في نقطتين بصراحه في غايه الاهميه احب ان انا اطرحها.
النقطه الاولى بالتركيز، تفضل.
حاضر. بالنسبة لمعجزات المسيح، فيقول الكتاب في متى 24:24 لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا لو أمكن المختارين أيضا. فإذا كان المسحاء الكذبة لهم آيات ومعجزات، فإذا هذه المعجزات لا ترتقي أن ترفع منهم إلى مرتبة الألوهية. ويقول أيضا المسيح في إنجيل يوحنا 10:25 أجابهم يسوع إني قلت لكم ولستم تؤمنون، الأعمال التي أنا أعملها باسم أبي. فكما ذكر في القرآن أنه يعمل المعجزات بإذن الله، فكذا يقول في الكتاب المقدس باسم الآب، والآب هو الله في الكتاب المقدس، ولا خلاف على ذلك.
وضحت فكرتك وضحت، أشكرك عليها. المعجزات ليست سببا للألوهية. شكرا للأخ محمود. الأخت ياسمين، السلام عليكم. تفضلي. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام ورحمة الله، تفضلي.
حياك الله يا شيخنا، أنا ابنتكم ياسمين.
مرحبا.
أهلا وسهلا بحضرتك. أنا بحييكم على هذا البرنامج الرائع، وبحيي الشيخ محمد حسان. وبحييك يا شيخنا.
شكرا، جزاك الله خيرا.
الله يخليك. أنا
تفضلي.
أنا هتكلم في الكتاب المقدس وفي الإسلام.
طيب أنا عايز تتكلمي يا بنتي، تتكلمي بتركيز.
ماشي،
تفضلي.
حاضر. هو بيقول في يوحنا 18:20 أنا كلمت العالم علانية، أنا علمت كل حين في المجمع وفي الهيكل حيث يجتمع اليهود دائما، وفي الخفاء لم أتكلم بشيء. يسوع هنا ما اتكلمش بأي شيء، لكن قال كل حاجة علنية، هو لم يقول صراحة أنه إله.
نعم.
ولكن الله سبحانه وتعالى أعلن على نفسه أن هو إله في كل وقت وحين. بيقول إيه؟ أنا أخبرت وأخلصت وأعلمت وليس بينكم غريب، وأنتم شاهدت ويقول الرب وأنا الله.
نعم.
ديت في إشعياء 43:12.
جميل جميل. طيب في يا بنتي يا أستاذة ياسمين، فكرتك دي أصبحت واضحة أنه لم يذكر أنه إله، في حاجة ثانية عايزة تقوليها؟
أيوة.
طيب قولي وركزي.
48 بيقولي ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني وأنا إنسان وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله. وفي القرآن بيقولي قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة.
جزاك الله خيرا. أنا أشكرك يا أستاذة ياسمين ووضحت فكرتك ومدخلتك ونشكرك عليها لأن المداخلات كثيرة. وأود أن أؤكد من جانب المصداقية، ليست هنالك أي اتصالات مرتبة، هذه اتصالات تأتي بقدر الله سبحانه وتعالى، ليست هنالك أي اتصالات مرتبة أبدا. مع الأستاذ حسام. الأستاذ وسام، مرحبا يا أستاذ وسام.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
فضيلة الدكتور محمد داود، أولا من دواء سرور أن احنا نتكلم معك.
مرحبا بك أخي الكريم.
أنا في هذا العمل في حسناتك وبرحب علماء الأزهر.
بارك الله فيك.
الله. وأنا متخصص في مقارنة الأديان.
مرحبا.
لي أكثر من 500 نظرة في هذا المجال.
مرحبا.
ولي باللغة العربية واللغة الإنجليزية، وآخر مناظرة كانت مع القمص عبد المسيح بسيط أبو خير.
نعم.
أستاذ الدفاع الناروتي في نفس الموضوع. وموضوع هل أعلم يسوع من هو الإله.
نعم.
المناظرة موجودة على الإنترنت، ممكن.
تفضل. تفضل أدخل في الموضوع مباشرة.
حاضر يا دكتور محمد.
تفضل.
بالنسبه لحضرتك لموضوع الهيه المسيح، المسيح عليه السلام يعني في الكتاب المقدس في انجيل يوحنا 18 19 20، سأل رئيس الكهنه عن ايمانه، قال يسوع انا كلمت العالم علانيه، انا علمت كل حين في المعبد والهيكل حيث يجتمع اليهود دائما، وفي السر لم اتكلم بشيء. عامه النصارى بيؤمنوا ان المسيح هو الله، يؤمنوا يعبدوا المسيح، يؤمنوا أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد، يؤمنوا بالخطية الأصلية خطية أبونا آدم وهي أصل عقيدة التجسد والفداء، يؤمنوا أن المسيح هو الله الكلمة، يؤمنوا أن المسيح هو الله الأقنوم الثاني، يؤمنوا أن المسيح هو الله الابن. هذا الإيمان المسيحي السبع نقاط الرئيسية وهي ألوهية المسيح وعبادة المسيح وأن المسيح هو الله الظاهر في الجسد والخطية الأصلية أساس عقيدة التجسد وأن المسيح هو الله الابن، المسيح هو الله الابن، المسيح والله القلمة، هذا الكلام غير موجود إطلاقا من كلام المسيح ومن على فم المسيح. النقطة حضرتك الثانية المهمة جدا، المسيحيين يؤمنوا سعادتك زي ما أنت عارف يا سعادة الدكتور محمد بالثالوث المقدس باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. المسيحيين كلهم يجتمعوا على أن الآب ليس والابن، الآب هو الله الخالق. وعملية أن يقولوا أن الآب والابن دي بيعتبروها هرطقة، ودي هرطقة أحد الناس اسمه سابيليوس. الآن حضرتك سعادتك المسيح يعتبر الأقنوم الثاني في التثليث، يتكلم مع الأقنوم الأول والآب ويقول له، هذا في إنجيل يوحنا الإصحاح 17 إلى عدد 3 يقول يسوع وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك الآب أنت الإله الحق وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. يسوع يقر ويعترف إن الحياة الأبدية أي الفردوس أي النعيم أي الملكوت أن يعرفه أن الله الآب وحده هو الله بعد سعادتك وحدك، ويقر ويعترف أنه رسول الآب. إن المتكلم من سعادتك أقنوم الإبن والإبن غير الآب، ولذلك الكتاب المقدس واضح بهذا الكلام. يسوع في إنجيل يوحنا 5:31 يقول إن كنت أشهد لنفسي فشهادتي ليست حق، الذي يشهد لي هو آخر وأنا أعلم إني شهدت حق، أنتم أرسلتم إلى يوحنا فشهد بالحق وأنا لا أقبل شهادة من إنسان. الآن يسوع يتكلم عن الآب اللي هو آخر، يعني شخص غيري، يعني another person، يعني someone else. من الشخص الآخر الذي يشهد ليسوع؟ الآب. العدد 37 يقول والأب نفسه الذي أرسلني يشهد لي، لن تسمعوا صوته قط ولا أبصرتم هيئته. كذلك المسيح يؤكد أن الروح القدس ليس هي الآب وليس هي الابن، إنجيل يوحنا 14:16 وأنا أطلب من الآب يعطيكم معزي آخر. نسأل المسيحيين من هو المعزي الأول؟ يقول يسوع. من هو المعزي الثاني؟ يقول إيه؟ الروح القدس. إذن الآب غير الابن غير الروح القدس. الآن سعادتك المسيح وهو الأقنوم الثاني، وكل المسيحيين يؤمنوا أن الابن ليس هو الآب، الابن يخاطب الآب ويقول للآب أنت الإله الحق وحدك يوحنا 17:3. نقطة لو تفهمت بيها واحدة كمان، المسيحيين كلهم بيؤمنوا، كلهم سواء كان أرثوذكس موارنا كاثوليك، يؤمنوا أن سبب التجسد هو الخطية الأصلية أو الخطية الجدية أو خطية أبونا آدم أو ذا أوريجينال سين. يعني لماذا تجسد؟ والكلام ده تكلم عليه سياسة البابا شنودة في الكتاب لاهوت المسيح، وقال مبامة الخطية لاهوت المسيح 83 84 ما دامت الخطيه موجهه لله اصلا والله غير محدود اذا تكون خطيه غير محدوده واذا كفر عنها لابد من كفاره غير محدوده ولكن لا يوجد غير محدود الا الله لذلك كان لابد من الله يتجسد اذا سبب التجسد وسبب الفداء على الصليب هو الخطيه الاصليه الان سعادتك نسال المسيح عندما سال رئيس الكهنه قال عن ايمانه عن تعليمه عن عقيدته قال انا كلمت العالم على مشيئة انا علمت في كل الف المعبد والهيكل حيث يجتمع اليهود دائما وفي السر وفي الخفاء لم نتكلم انا اتكلم شيء نسال كل مسيحيين ايها الناس الكرماء اين تكلم المسيح عن ادم او خطيئه ادم سعادتك لو رجعت للاربع اناجيل لن تجد ولا مره واحده اسم ادم إلا مرة واحدة في إنجيل لوقا الإصحاح 3 العدد 38 في نسب المسيح. طب إذا من أين جاءت عقيدة التجسد وعقيدة الخطيئة الأصلية؟ عقيدة التجسد والخطيئة الأصلية لم يرجع المسيح. المسيح عليه السلام لم يقول أبدا عن الخطيئة الأصلية ولكن هذا من تعليم بولس، بولس الذي يقول على نفسه إذا كنت إن كان صدق الله قد ازداد تبدي لمده فلماذا أنا أذنب على الخاطئ؟ من أين جاءت عقيدة الخطيئة الأصلية اللي هي أساس عقيدة الفداء والصلب؟ الكلام ده من كلام حضرتك بولس، بولس يقول في رسالته إلى روميا 5:12 من أجل ذلك فإنما بإنسان واحد دخلت الخطيئة إلى العالم وبالخطيئة الموت وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس. بولس الذي يقول في روميا 5:17 لأنه إن كان بخطيئة الواحد قد ملك الموت بالواحد فبالأولى كثيرين الذين يلون خلد النعمة وعطية البر فإن يكون في الحياة بالواحد يسوع. بولس الذي يقول في روميا 5:18 فإذا كانوا بخطية واحدة أي خطيئة أبونا آدم صار الحكم إلى جميع الناس للدينونة أكاد ببر واحد أي موت يسوع على الصليب صار تقريبا إلى جميع الناس. ويؤكد هذا الكلام صراحة في الرسالة الأولى في رسلك الإصحاح 15 العدد 22 لأنه كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح يموت الجميع. يؤكد كل علماء النصارى منهم البابا شنودة أن السبب الرئيسي لموضوع التجسد والفداء إلى هو الخطية الأصلية. نرجع لكتاب لاهوت المسيح 83 84 نسأل الكل مسيح عاقل الآن المسيح عندما سأل رئيس الكهنة عن دينه عن إيمانه عن عقيدته قال المسيح أنا كلمت العالم علانية أنا علمت كل حين في المعبد والهيكل حيث يجتمع اليهود دائما وفي السر لم أتكلم بشيء. أين تكلم يسوع عن آدم ولا مرة واحدة؟ أين تكلم يسوع عن الخطيئة؟
وضحت 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 فكرتك ووضح دفاعك يا أستاذ وسام ولك كل التقدير على هذا الفيض وعلى هذا الذوق الرفيع وأنت تخاطب إخواننا من حب الود لهم أن نبين لهم هذه الحقائق كل الشكر وكل التقدير. وأنا أؤكد مرة ثانية أنه ليست هنالك أي ترتيبات لأي مداخلة من مداخلات اليوم. الأخ أبو خالد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي الكريم.
ازيك يا دكتور محمد؟
مرحبا.
جزاك الله خير على هذا البرنامج.
آمين يا رب آمين.
والله العظيم ثلاثة أنا سمعت للخمس هذا من سنة بالضبط.
نعم.
وأنا حزين على الكلام اللي كان بيقوله والوقت أنا سعيد لما بسمع البرنامج بتاع حضرتك.
بارك الله.
ويا ريت يتكرر البرنامج ده مرة واثنين وثلاثة للرد على هذا الرجل.
حاضر حاضر نشكرك نشكرك سيدي أشكرك. الأخت معامر من الأردن الشقيق السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
جزاك الله خيرا يا شيخ محمد.
وجزاك يا أستاذ.
بارك الله فيك يا رب. تفضلي. لو سمحت لي بهذه المداخلة ربما تكون غريبة قليلا وهي أن أقدم هذا التحليل التدبري حول المعنى اللغوي للمسيح عليه السلام وذلك من خلال بعض الآيات التي بينت صفاته وأفعاله ومن ثم معجزاته. ولربما يكون فيه البيان والتوضيح لمن جهل خصوصيات نبيا من أنبياء أولي العزم عليهم الصلاة والسلام جميعا ولعل الله يشرح به صدورا ويزيل التباسهم بأنه إله. فلو تتبعنا كلمة المسيح لغويا لوجدنا أنها اشتقت من الفعل مسح ومنه ماسح وهي اسم فاعل لكل من يقوم بأي نوع من المسح مع اختلاف المنسوخ عنه وأثر ذلك المسح. وكلمة مسيح هي صيغة مبالغة لمن يكرر مسحا ما وهي نكرة. أما كلمة المسيح فهي معرفة وصيغة المبالغة فيها لم تقتصر على تكرار المسح فقط وإنما على بلاغة أثر ذلك المسح. لذا فقد جاءت هذه الكلمة تسبق اسم عيسى عليه السلام لتكون صفة وبدلا وعلما.
نعم.
أما سبب اقتصار هذه الكلمة على سيدنا عيسى عليه السلام فلتميز مد ولاتها بجميع اشتقاقاتها، فقد تميز فعل المسح بكل خير وبركة لما اختص الله بهما نبيه المتميز، فتميز الماسح بطهارته ظاهرا وباطنا بقوله سبحانه ومطهرك، أما الظاهر فجلد بدنه الممسوح به فكان مسحه مباركا لقوله وجعلناه مباركا، وقد تميز الممسوح عنه إما بمرض مستعصي أو بموت أو بكونه جمادا، كما وقد صاحب مسحه عليه السلام ابن الله المتمثل في هذه البركة لصاحب هذا البدن الطاهر.
نعم.
فكان الأثر النافز لهذا المسح إما الشفاء وإما خلق الطين كهيئة الطير وإما حياة تذب في أحيائك في أجساد الموتى.
نعم.
وأما الطهارة الباطنة بعيسى عليه السلام فقد تمثلت في نفخه في ذلك الطين ليكون طيرا بإذن الله.
هذا القدر كافي جدا، وأشكرك على هذه الدقة وهذا التحليل، غير أن الوقت لا يسعنا إلى المزيد، كل الشكر لحضرتك. الأستاذة أم محمد، الأخت أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا دكتور،
بارك الله فيك
ويعزك يا رب ويعزك.
آمين آمين.
ويزيد إيمانك ويثبتك على الحق.
آمين يا رب.
أنا بس عايزة أخواتي الإنسانية كلهم إن الهدف من حضرتك الموضوع الجميل الشيق ده
طب.
إن إحنا خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
نعم.
لا نريد منكم جزاء ولا شكورا.
نعم.
والله العظيم لا نريد غير الحق.
نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم عندما عد جنازة برجل يهودي بكى.
نعم.
فقال وقام إليها فقال يا رسول الله إنه يهودي، قال أوليست نفسا، وفي رواية أخرى إن فيما معناه إنها انفلتت من يده إلى النار، فحزن عليه إنه لن يهتدي إلى الإسلام. وعايز أتكلم في النقطة بتاعت إحياء الموتى. موسى عليه الصلاة عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام أحيا موتى يعني في سورة البقرة، وكنا نربه بعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم.
أشكرك يا أستاذة محمد، أنت أصبحت واضحة. الإسلام تاريخ من التسامح الفريد مع كل الديانات، بل مع الناس الذين ليست لهم ديانة، وأيضا المعجزات لم تكن للمسيح وحده. جناب القمص في نهاية، مع اتصال آخر. أم إسراء مع إرادة التركيز. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أستاذ.
زي حضرتك والله الواحد بصراحة يعني مش عارف يقولي بصراحة يعني ولا يصدق مين بصراحة يعني. في كتاب ربنا قال لنا سبحان الله وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله.
ادعاءات. نعم.
فادعاءات سبحان الله، فانا صدق مين؟ يبقى في إلهين كده مش إله واحد.
نصدق ربنا.
فربنا سبحانه وتعالى يعني يهديهم إلى الطريق الصواب إخواننا.
نعم.
والله يعني سبحان الله وإلى الهداية.
جزاك الله خيرا. شكرا شكرا ست المصلات. نكتفي بهذا القدر من الاتصالات. أنا عايز أقول لكل الإخوة المسلمين وكل الإخوة العقلاء أن نتوجه إلى الله عز وجل بكل الحب وكل التقدير، بعدم الإساءة إلى الآخر أبدا. الإسلام علمنا الخلق. نبتهل إلى الله سبحانه وتعالى أن يهدي البشرية كلها إلى الحق، إلى الصواب، إلى الدين الحق، والله على كل شيء قدير. فقط أريد من الجميع أن يؤمنوا وأن يدعوا. أما عن جناب القمص فهناك أسئلة كثيرة طرحت عليه ولم يجب إلى الآن. أين الإنجيل الذي أنزله الله على سيدنا عيسى؟ هذه الإنجيل الأناجيل أناجيل متعددة كتبها بشر نسبت إليهم. أين الكتاب الإنجيل الذي أنزله الله على سيدنا عيسى؟ أنت لم تجب، وآلاف ممن قبلك لم يجدوا إجابة. أين هذا الإنجيل؟ ثم ما هذا التناقض؟ يخطئ إنسان ويعاقب آخر، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وحينما تقول لي ثلاثة يبقى يسوي واحد، كيف يقبل عقلي؟ ولو أخطأ واحد من الثلاثة من الذي يعاقب؟ بتقول واحد يبقى ثلاثة هيعاقبوا ولا واحد هيعاقب؟ أجبني، أين عقلك يا جناب القمص؟ ألوهية المسيح، المسيح حياته كحياة البشر، يأكل ويشرب ويحتاج إلى دورة المياه، يتألم كما يكون الناس. فصفاته صفات بشر ليس صفات إله. المسيح يفتقد إلى صفات الإله، فكيف يكون إلها؟ القرآن يهديك ويدلك أنه نبي كريم ورسول كريم وأمه صديقة. هل لك أن أدعوك إلى الإيمان حتى تربح محمدا ولا تخسر المسيح؟ هل لك أن تربح كل الأنبياء كلهم وتتحول من إمام في الضلالة إلى إمام في الهداية؟ نحب لك الخير وندعوك إلى الإيمان، لا نسيء إلى أحد، ليست عندنا شتائم وإنما عندنا حقائق. الحديث موصول، إن قدر الله لنا وشاء أن نلتقي. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، والله هو السميع العليم.
هذه أجوبة الإيمان، هذه أنواع القرآن، هذه أجوبة الإيمان.